إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: والله وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فالله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار من خلقه ما يشاء، فيجعل لتلك المخلوقات من الآدميين ومن الأرض ومن الأزمنة ومن الأعمال والأقوال ما يجعل لها من المزايا بمقتضى علمه ومقتضى حكمته سبحانه وتعالى. فهو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. ولا أطيل في هذه المقدمة، فالكلام حول ما اختاره الله عز وجل من جزيرة العرب التي جعل الله عز وجل لها من الخصائص ومن المناقب ما لم يجعله لأرض أخرى بمجموع تلك الخصائص التي خصها به سبحانه وتعالى. ولأن الخسائس في هذه الأزمنة المتأخرة قد زحفت على الخصائص، فلا بد من بيان شيء من خصائص جزيرة العرب وما خصها الله عز وجل به، ليحافظ المؤمنون على تلك الخصائص التي هي من أسباب عزتهم في الدنيا ويوم القيامة. ألا وليعلم أن العلماء من المؤرخين والمحدثين والفقهاء وعلماء اللغة وعلماء الأدب وعلماء التفسير قد اعتنوا ببيان حدود جزيرة العرب، وذلك لما فيها من الخصائص العظيمة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. فقد أجمع الفقهاء والمحدثون والمؤرخون وعلماء اللغة أن جزيرة العرب محاطة بثلاثة أبحر، وهذه الأبحر جنوبا بحر اليمن، وشرقا أو غربا بحر القلزم أو بحر الحبشة الذي يسمى الآن بالبحر الأحمر، وشرقا بحر خليج البصرة الذي يسمى الآن بالخليج العربي. وأما من جهة الشمال فإن حدودها أطراف الشام وريف العراق، هذه هي حدود جزيرة العرب. حتى إن من أهل العلم وهو الإمام مالك من قال إن جزيرة العرب هي مكة والمدينة واليمن فحسب. ألا وإن ما سبق ذكره من كلام العلماء من المؤرخين والفقهاء واللغويين ومن جرى مجراهم من أهل الحديث قد بينوا هذه الحدود العظيمة لهذه الجزيرة التي تنسب إلى العرب، الذي أصل مادتهم وأصلهم ومنبعهم من بلاد اليمن. ألا وإن هذه الجزيرة تسمى قديما وحديثا بجزيرة العرب. وإن أراد الغرب الكافر والشرق الكافر أن يغيروا هذه المسميات لأهداف أخرى سياسية ودينية فيقال الشرق الأوسط، وذلك لإبعاد معالم الجزيرة وخصائصها من قلوب المسلمين بمكر كبار ودهاء فاجر، ليتناسى المسلمون أن هذه جزيرة العرب وأن فيها من الخصائص والمزايا ما يجب على المسلمين أن يحافظوا عليه، بل ربما مهدوا بذلك لدولة إسرائيل الكبرى بمثل هذه التسمية التي لها مغاز من أجل أن تزال بها التسمية العربية والشرعية. إنها جزيرة العرب، إن النبي صلى الله عليه وسلم سماها بذلك، فقد قال كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ثم قال ألا ولا يبقين دينان في جزيرة العرب، ألا لا يبقين دينان في جزيرة العرب. وفي حديث الفاروق عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا يبقى فيها إلا مسلم، حتى لا يبقى فيها إلا مسلم. فسماها جزيرة العرب، فهي تسمية شرعية وتسمية عربية. إن الله عز وجل اختص جزيرة العرب فجعلها مهبط الوحي وجعلها منطلق الرسالة ومنبع النور إلى العالم كله. فمن قلب جزيرة العرب كسر كسرى وقصر قيصر، وفتحت الفتوحات وانطلقت راية التوحيد إلى شرق الأرض وغربها، فبلغت إلى تخوم الصين شرقا، وبلغت إلى أسوار فرنسا غربا، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وعم الخير الأرض، وحصل الخير العظيم والخير الكثير بهذه الشريعة الإسلامية السمحة. إن هذه الجزيرة جعل الله فيها أول بيت وضع للناس لعبادة الله وتوحيد الله، كما قال الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال الله عز وجل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وجاء في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي بيت وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم ماذا؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. 40 سنة. وإن كان بعض الناس يظن أن المسجد الأقصى إنما بناه سليمان عليه السلام وبينه وبين إبراهيم نحو 1000 سنة، وليس الأمر كذلك، فالذي بنى المسجد الأقصى أولا هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، وإنما نبي الله سليمان هو الذي جدده. فأول بيت وضع في الأرض لعبادة الله هو المسجد الحرام، إن ذلك المسجد هو قبلة المسلمين على وجه الأرض كلها شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، فلا بد أن يكون لهذه القبلة وحماها وما حولها حرمتها وشرفها وطهرها وخصائصها ومزاياها التي يفخر بها المسلم، فهي جزء من عقيدته وجزء من دينه وجزء من ولائه وجزء من شرفه وجزء من عزته وكرامته. ولكل حمى محارم، ولكل حمى محارم، إنها مهبط الوحي، نزل جبريل وميكائيل وتنزل من تنزل من ملائكة الله، نزل فيها الوحي ابتداء، ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية وفيها من الفضائل والمزايا ما فيها، وضمت جسد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعرف في التاريخ قبر نبي معلوم إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم. وجميع ما يزعم أنها قبور لأنبياء فليس في ذلك دليل ولا مستند صحيح. وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اللهم اجعل في المدينة ضعف ما جعلت من البركة في مكة. وقال: اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا. وقال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وقال: إن الطاعون والدجال لا يدخلان مكة ولا المدينة. وقال: إن الإسلام يأزر في آخر الدهر إلى مكة والمدينة كما تأزر الحية إلى جحرها. هذا من فضائل قلب الجزيرة وفضائل اليمن، قد سبق الكلام عليها في خطبة كاملة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكر سابقا: إن الله استقبل بي الشام وولى ظهري اليمن، وقال: إنما بين يديك غنيمة لك، وإنما خلفك مدد ونصر. فجعل الله عز وجل أهل اليمن وهم في جزيرة العرب جعلهم مدد الإسلام ونصرا للإسلام وردءا للإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. ثم قال: لما قالوا وفي نجدنا، قال: منه الزلازل والفتن، ومنه يخرج قرن الشيطان. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأجد نفس الرحمن من جهة اليمن. فما يحصل من تنفيس الكربات لأهل الإسلام كما حصل في التاريخ في أيام ردة العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الله بأهل اليمن وقاتلوا المرتدين مع أبي بكر رضي الله عنه وفتحوا الفتوحات، فلا تجد بلدا في المغرب ولا تجد بلدا في المشرق إلا وتجد بصمات اليمنيين قادة أو جنودا، أو أن منهم من استشهد وأريق دمه في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله في تلك البلدان. إنها جزيرة العرب التي خصها الله بما خصها من الخصائص والمزايا، فيجب أن تبقى طاهرة وأن تبقى نظيفة وأن تبقى محمية، ويجب ملاحقة الشرك والبدع والضلال والفسوق والإجرام والعصيان في هذه الجزيرة، تبقى لها مكانتها ورونقها ويبقى لها أثرها العظيم. فإنها لبلاد المسلمين بمثابة القلب من الجسد، وإذا مات القلب مات الجسد، وإذا مرض القلب مرض الجسد، وإذا اعتل القلب كثرت علل الجسد. إنها محل نظر الشرق والغرب، محل نظر المسلمين ومحل نظر أعداء المسلمين، محل نظر المسلمين بالتعظيم والإجلال والتوقير، ومحل نظر أعداء الإسلام من الغل والبالغل والغيظ والحمق والمؤامرات على هذه الجزيرة التي انطلق منها الإسلام وخرج منها الدين وخرجت منها كتائب التوحيد في مشارق الأرض ومغاربها. خرج العلماء وخرج الدعاة وخرج الفاتحون والمصلحون والعباد، خرج الصحابة في بلاد الشام وفي بلاد العراق وفي سائر البلاد التي وطيتها أقدامهم يعلمون الناس دين الله عز وجل. أيها المؤمنون عباد الله، إن الله عز وجل خص هذه الجزيرة العظيمة بما خصها به، فيجب على المسلمين أن يحافظوا على هذه المزايا والخصائص حفاظا على، لأن الحفاظ على ذلك حفاظ على جزء كبير من ديننا ومن عقيدتنا. ولذلك فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، وقال: لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا يبقى إلا مسلم. والعلماء يقولون إن مقتضى ذلك كما أجمع عليه أهل الإسلام علماؤهم وعوامهم تبع لهم على أنه لا يجوز أن يبنى في جزيرة العرب معبد ولا كنيسة ولا مكان عبادة لغير المسلمين، لا لليهود ولا للنصارى ولا لسائر المشركين على وجه الأرض، لأن هذه الجزيرة لها خصائصها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود والنصارى منها. وما يوجد من الكنائس والمعابد فإن العلماء قد اتفقوا على وجوب هدمه، ولا يجوز فيها أن ينصب صنم ولا تمثال لأعداء الإسلام ولا لغيرهم، لأن هذه الجزيرة منبع التوحيد، لأن هذه الجزيرة منبع الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ما قال، حتى قال العلماء: لا يجوز أن يبقى فيها كافر على وجه الاستيطان والإقامة المطلقة، وإنما يبقى فيها من يبقى إما لعمل أو أن يكون مندوبا لبلاده كسفير ونحو ذلك، وأما استيطان أن يتخذ بلاد الجزيرة العربية موطنا وإقامة مطلقة، فهذا ما لا يجوز عند علماء الإسلام. كما أنه إذا مات كافر في بلاد المسلمين فلا يجوز أن تدفن جيفته في جزيرة العرب، بل تخرج إلى بلادهم، إلا أن العلماء قالوا لا سيما في الزمن الأول إذا خشي من تعفنه ونتنه فإنه يغيب في أي مكان من الأرض مجهول غير معلوم، فكيف أن تجعل لهم مقابر وغير ذلك. إن هذا من خصائص هذه الجزيرة، جزيرة العرب التي فيها قبلة المسلمين، التي فيها مكة والمدينة، التي تضم جسد النبي صلى الله عليه وسلم، التي فيها آثار النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهده ومواقعه التي فعلها، التي فيها البقاع التي يؤدى فيها ركن الإسلام الخامس ألا وهو الحج، فيها عرفات وفيها منى ومزدلفة، فيها الركن والمقام، فيها المسعى الصفا والمروة، وفيها ما فيها من تلك البقاع التي ارتبطت بعبادات عظيمة، وصلاة في مسجد الكعبة بمئة ألف صلاة فيما سواه. نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلاد المسلمين وأن يدفع عنها الشر والبلاء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها المؤمنون عباد الله، إنه قد استقر في فطر وعقول كثير من الناس على وجه الأرض أن أماكنهم المقدسة وما حولها لا يحدث فيها شيء يخالف ما وضعت له، فيقدسون مدنا وأماكن ويقدسون بقاعا من الأرض تقديسا ليس لهم فيه مستند شرعي، وليس هناك ما يقدس ويعظم إلا ما أمر الله عز وجل به وعلى الوجه الشرعي. ألا وإن مكة والمدينة وجزيرة العرب، هذه الجزيرة هي حمى لقبلة المسلمين، هي حمى لقبلة المسلمين، فيجب أن يصان وأن ينزه وأن يطهر من كل ما يسيء إليه. وعلى أهل جزيرة العرب يمنا وحجازا بالحدود المذكورة التي هي من بحر القلزم غربا إلى خليج البصرة شرقا إلى بحر اليمن جنوبا إلى تخوم الشام وريف العراق شمالا، هذه أماكن ينبغي أن تكون موطنا للإسلام ومنطلقا له، وأن تكون منطلقا للدعوة إلى الله وتعليم العلم وتعلم العلم، ومنطلقا لأهل الإسلام إلى سائر البلدان حسا ومعنى في كل باب في كل باب وفي كل مجال. ألا وإن من ولاه الله عز وجل أمر المسلمين فإنه يجب عليه أن يحافظ على بلاد المسلمين، وأن يحافظ على موضع رئاسته وملكه بالاستقامة على دين الله عز وجل. فإن الله عز وجل يقول: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ويقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، والشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إن نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لا يقتصر ذلك عند العلماء على إخراج أبدانهم، بل على إخراج أبدانهم وأفكارهم ومبادئهم وكل ما يمت إليهم بصلة مما يتعارض مع ديننا ومع عقيدتنا. فعقائدهم ومبادئهم وأفكارهم وأخلاقهم وأعمالهم التي تتنافى مع ديننا تخرج معهم ولا تبقى، ولا تخرج أبدانهم وتستورد أفكارهم وأخلاقهم وقيمهم ومبادئهم وانحطاطهم وشذوذهم وشرهم وفسادهم الذي هو مؤذن بعقوبات من الله عز وجل. إنه ليس بين أحد وبين الله عز وجل نسب، وإن أحدا لا يحميه من عذاب الله وعقوبة الله وزوال ما في يده إلا أن يستقيم على أمر الله. فآدم خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه جنته، لما أكل من الشجرة أهبطه الله عز وجل إلى الأرض، أهبطه الله عز وجل إلى الأرض. وإن الله تعالى يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إن إشاعة الطاعات والعبادات والقربات ومنع الشر من زنا وخمور وربا وشذوذ وأفكار منحرفة وغير ذلك من حماية البلاد والعباد والاستقامة على أمر الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ما فشت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فالمجاهر بالمعاصي والفجور والفسوق والشر مسلوب العافية عياذا بالله، حاضرا ومستقبلا، حاضرا ومستقبلا، ولا يجني جان إلا على نفسه. ألا وإن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قد قال في البداية والنهاية: ما تعرضت الدول للدين إلا زال ملكهم وأبدلهم الله بعد عزهم ذلا. وقال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: وأنت إذا استقرأت أحوال العالم الإسلامي وجدت أن أعظم سبب زوال الملك هو ترك الدين. أعظم أسباب زوال الملك وانتهاء الدول هو ترك الدين، فإنما تقوم دنيانا بقيام ديننا، فإذا ضيعنا ديننا ضاعت دنيانا وذهبت، وأصبحنا هدفا ونهبا لأعداء الإسلام. إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ومن اعتز بغير الإسلام ذل، ومن اعتز بغير الله ذل وقل وهان عياذا بالله، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الطرق الحكمية مبينا عظيم خطر اختلاط الرجال بالنساء في الحفلات الموسيقية والحفلات الصاخبة وحفلات الغناء والمجون والرقص التي يستخدم لها شذاذ العالم وفجار العالم وفساق العالم من أجل الغناء والرقص الذي يثير الفواحش والزنا والفجور الذي هو سبب للموت العام والعقوبات العامة وذهاب الخير وحلول الشر ووجود الطاعون وغير ذلك من البلايا والرزايا. يقول رحمة الله عليه كما في كتابه الطرق الحكمية: ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، ومن أسباب فساد أمور العامة والخاصة، وسبب الفواحش وظهور الطاعون والموت العام. هكذا يقول ابن القيم رحمه الله: تمكين النساء من الاختلاط بالرجال، هذا بدون رقص، بدون أغاني، بدون ليالي حمراء، بدون صخب، بدون فسوق، إن هذا أصل كل بلية وشر، فكيف إذا توسع الأمر أعظم. ويقول سماحة الإمام العلامة ابن باز رحمه الله تعالى كما في مجموع فتاواه الرابع 62 و100: قال: وقد علم كل ذي بصيرة وعلم بأحوال الناس أن فشو الغنى والملاهي في المجتمع من أعظم الأسباب لزوال النعم وحلول النقم وخراب الدولة وزوال الملك وكثرة الفوضى والتباس الأمور، فهل من معتبر يا عباد الله؟ إن هذه الأمور وإن تلك الشرور التي تؤذن في أي بلد كان، فكيف إذا كانت في جزيرة العرب، في جزيرة العرب التي لها خصائصها ومزاياها. إن هذه لو كانت في شرق الأرض أو غربها لكانت مؤذنة بزوال الدول وظهور الموت العام وظهور الطواعين وتسلط أعداء الإسلام وغيرهم. ولقد قال أعداء الإسلام الأوائل: كأس وغانية يفعلان بأمة الإسلام أعظم مما تفعله الجيوش الجرارة. لقد أدرك أعداء الإسلام أن إفساد المسلمين عن طريق المرأة وعن طريق الإعلام وعن طريق ما يحصل في القنوات الإباحية وعن طريق ما يبث وتملأ به تلك القنوات في الشبكات العنكبوتية من المقاطع الإباحية والصور الخليعة الماجنة وغير ذلك، ومن التسويق والترويج والدعاية للحفلات الصاخبة وللمجان ولرؤوس الضلال والشر والفساد من المطربين والراقصين ومن شذاذ العالم، أنه يفعل بالمسلمين أعظم مما تفعل بهم الجيوش الجرارة. إنه مسخ لشباب الإسلام ذكورا وإناثا، إنه سبب لحلول عقوبة الله والموت العام، إنه سبب لذهاب الخير وحدوث الشر، إنه سبب لزوال الدول وزوال الملوك وزوال الملك وغير ذلك. إن هذه عقوبات عظيمة مرتبطة بأسباب ومعاصي، وإن سنن الله الكونية والشرعية لا تحابي أحدا من العرب ولا من العجم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والملحدين أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارفع عن بلادنا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة الغلاء والوباء والفساد والشر والفتن والقتل ما ظهر من ذلك وما بطن. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين كيدا فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحفظ بلاد المسلمين. اللهم دمر أعداء الدين، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اكسر شوكتهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم نجي المسلمين بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن العاقبة والخاتمة في الأمور كلها يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر ناصيته بيدك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.